الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، في يوم الجمعة في اليوم 15، وقيل اليوم 7 من العام 3 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانت بداية خروج النبي صلى الله عليه وسلم لمعركة من أشهر معارك الإسلام ومن أعظمها تأثيرا في مسيرة الدعوة الإسلامية قديما وحديثا. أيضا هذه المعركة أو الغزوة كان لها أعظم الأثر في التربية للمسلمين، وذلك لما تحويهم من أحداث ومواقف جدير بنا أن نتناولها خاصة في هذا الوقت لنستلهم منها الدروس والعبر. هذه الغزوة العظيمة في تاريخ الإسلام هي غزوة أحد، التي تمايزت فيها الصفوف وبان فيها أهل الإيمان من غيره. ونحن اليوم وأمتنا تعيش هذه الكروب العظيمة والمحن المتتالية المتتابعة عليها، ينبغي أن يتحدث الدعاة إلى الله عز وجل عن أمثال هذه الغزوة ليأخذوا منها مشاعل ينيرون بها هذا الدرب المظلم الذي تعيشه الأمة اليوم. الأمة اليوم كما تلاحظون تتخبط، فهي في ذيل القائمة، وقد أصبحت مهانة ذليلة، وقد كنا فيما مضى على غير هذا الوصف، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا، وما فتئ الزمان يدور حتى أتى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنين. ما أعظم أن نعيش في أفياء هذه السيرة النبوية، سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها درسا ينقذنا من واقعنا الآسن ومن هذه المصائب التي لا تكاد الأمة تصحو من واحدة منها إلا وتفاجأ بمصيبة هي أكبر وأطم. غزوة أحد، سبب هذه الغزوة يعود إلى سببين. السبب الأول هو رغبة قريش في الانتقام من المسلمين لكبرائها وساداتها في بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة في معركة بدر قد قتلوا صناديد قريش كما هو معلوم وكبراءه، فبقيت في نفوسهم وأحسوا بأن هناك جرح غائر في قلوبهم، لأن أسيادهم قد استؤصلت شأفتهم ولم يبق منهم إلا القلة القليلة، فهي إذن رغبة في الانتقام. والسبب الثاني هو أن اقتصاد قريش قد تعرض للضعف والضربات الموجعة من قبل جنود محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا السرية بعد السرية لتعترض قوافل قريش القادمة من بلاد الشام وغيرها، والتي كانت تأتي بالمؤن والطعام وغيره من الألبسة وغيرها، فكانت هذه السرايا تعترض لها وتأخذ ما يكون معها، وهذا حق من حقوقهم، فإنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. لذلك قام أبو سفيان يؤلب العرب ويجمع القوات حتى بلغ لديه قرابة 3000 رجل و200 فارس، وتجهز لغزو المدينة التي كان يقطنها محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أمر أبو سفيان وهو سيد قريش الجيش أن يذهب بالنساء والغلمان والعبيد حتى يكون هناك صبر ومصابرة وقتال عن الأعراض والأموال، فلا يفر أحد من قريش. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وأن قريشا قد تجهزت لغزو المدينة، فكان منه صلى الله عليه وسلم أن جمع الصحابة ليستشيرهم في الأمر، فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يستبد بالرأي ولم يكن يفعل شيئا دون أصحابه، إنما جمعهم بشتى شرائحهم، حتى لم يجعل الشورى مخصصة في ناس معينين، لا، إنما جعل الأمر مفتوحا، فأصحابه رضي الله عنهم كلهم يشاركون في الرأي. جمعهم واستشارهم في الأمر وأخبرهم بما وصله من خبر قريش، فأشار عليه كبراء الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر بالبقاء في المدينة والتحصن فيها ومقاتلة المشركين وهم في بيوتهم أو على السطح وفي الطرق، فهذا النوع من الحرب ممكن يسمى باللغة المعاصرة للحروب حرب شوارع، يعني أنه يقاتل فيه ويشارك فيه الجميع، الرجال والنساء، النساء من فوق السطوح والرجال في الطرق والأطفال بما يرمونه من سهام ونحو ذلك، فلا يستطيع العدو أن يواجه هذه الأعداد الكثيرة وفي هذه الأماكن المتفرقة التي لا يعرف دهاليزها وطرقها. هذا كان رأي كبار الصحابة، وهو الرأي الذي مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي أيضا زعيم النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، كان يرى بهذا الرأي، يقول نبقى في المدينة، إلا أن هناك فئة أخرى من الصحابة وغالبهم من شبان الصحابة قالوا يا رسول الله لماذا نقاتلهم ونحن في بيوتنا؟ هل نحن جبناء يا رسول الله؟ لا يروا أننا قد جبنا، نخرج إليهم نقاتلهم. وكان بعضهم يقول يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم الذي حرمنا منه في بدر، فأكثر الصحابة أو كثير من الصحابة لم يشارك في غزوة بدر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بالمسلمين في بدر لملاقاة عدوه، إنما كان الخروج لأجل ماذا؟ لملاقاة العير فقط، ولم يعزم على أحد بالخروج، فخرج من خرج وبقي من بقي. فلما قدر الله شيئا لم يعلم به الصحابة أو بقية الصحابة بل كل الصحابة، وحصلت معركة بدر وانتصر المسلمون وفاز من شارك ببدر بالغنيمة الكبرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذه غنيمة كبيرة، الصحابة تاقت نفوسهم البقية الذين لم يشاركوا للمشاركة ورغبوا في أن تكون هناك فرصة أخرى لملاقاة المشركين والأخذ منهم أو قتلهم، فقالوا بل نريد الخروج يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أصبح بين الآن فريقين، فريق يرى الخروج وفريق آخر يرى البقاء، فدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، هنا الصحابة كأن الفريق الآخر الذي قال أو رأى بالخروج كأنهم لاموا أنفسهم وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء لم يريده، يعني هو عليه الصلاة والسلام كان يريد البقاء في المدينة فكأن أكرهناه بهذا الفعل، ثم اتفقوا فيما بينهم على أنه إذا خرج إليهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا قد تنازلنا عن رأينا يا رسول الله. بعد ذلك خرج صلى الله عليه وسلم عليهم وقد لبس عدة الحرب، لبس لامة الحرب وظهر بين ذراعين ووضع على رأسه خوذة الحرب، هذا قرار واضح الآن، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، ومنهم حمزة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أصحابك يرضون بأمرك وكأنهم أكرهوك يا رسول الله على هذا على الخروج، فهم يرضون بما ترضى به، إذن جعلوا الأمر عنده، لكن هذا القائد الملهم صلى الله عليه وسلم لم يكن صاحب تردد في اتخاذ القرار، لأن من صفات القائد الناجح أن يتخذ القرار ويكون صارما إذا اتضحت له الأمور. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. وهذا قرار نهائي، لأن التردد تذبذب في ملاقاة العدو ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمة حينما تتردد في ملاقاة عدوها وتتخذ أساليب لا تسمن ولا تغني من جوع، مفاوضات وأخذ عطاء وذهاب وإياب، وعدوها ينهب خيراتها ويحتل بلادها ويفعل الأفاعيل، ولا تزال تتردد في اتخاذ قرار الجهاد في سبيل الله، فهي أعلم أنها أمة ذليلة لا يمكن أبدا أن تقوم من كبوتها ولن تصحو من غفوتها. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فلم يكن بهذا الوصف عليه الصلاة والسلام، بل كان شجاعا جريئا، شاور نعم واستفاد من الآراء، ثم عزم بعد ذلك وتوكل على الله وخرج صلى الله عليه وسلم لملاقات العدو. خرج بالصحابة وكان عددهم 1000 أو قريبا من ذلك العدد لملاقات عدوهم، ثم سار بهم حتى بلغ مكانا أو بستانا يقال له الشوط، وهو قريب من أحد، والعدو قريب منهم الآن. في هذا الموطن بدأ فعل المنافق ومكر المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، ذهب معهم. فلما وصل إلى هذا المكان، طبعا عبد الله بن أبي بن سلول معلوم أنه سيد في قومه وله أتباع وله رأي، بدأ في إثارة الفتن والقلاقل، وبدأ يقول: محمد يعصيني ويطيع هؤلاء الولدان، كيف نخرج من المدينة ونقاتل عدوا فنقتل أنفسنا؟ على ما نقتل أنفسنا؟ يقول: هذه مهلكة قطعا، نواجه جيش عدده 3000، هذا الرجل لا يتعامل إلا بالأمور المادية، ليس عنده إيمان، ليس عنده عقيدة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذه الأمور لا تعني له شيئا، فهو يحسبها بالحساب المادي، وهو رجل أصلا يريد هزيمة المسلمين، لكن من خبثه لم يتفوه بهذا الكلام ويقوله يوم أن كان في المدينة، إنما ذهب حتى إذا اقتربت ساعة الصفر وساعة الحرب، عند ذلك انخذل بثلث الجيش، ذهب معه ثلث الجيش، فبقي عدد الصحابة قرابة 700 فقط. ولا شك أن هذا يضعف ويوهن النفوس، وعذره مرة يقول: على ما نقتل أنفسنا، ومرة يقول لهم: إننا لا نظن أننا سنلاقي عدوا. وكان يحذرهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه ويقول: يا قوم أذكركم الله، لا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر عدوكم. فردوا عليه: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. إذن النفاق يظهر في أوقات الأزمات، النفاق ما يظهر يا أخواني في أوقات الرخاء أبدا. كل الناس يدعي أنه مؤمن، كل الناس يقول: أنا صالح، أنا مجاهد، أنا صاحب مبدأ، لكن إذا جاءت الشدائد وجاءت الأزمات يتمايز الناس، وهذه من فوائد الأزمات. لذلك الله جل وعلا يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المصيبة إذا نزلت بك لا تظن أنها شر محض، الكارثة والكرب إذا نزل بالأمة لا تظن أنه شر محض، فهذا الشر في طياته خير. من خيرات هذا الشر أن الله يميز المؤمن من المنافق حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ المسألة مسألة الدعاء سهل، كل الناس يقول: أنا صالح أنا تقي. لا، لابد من الابتلاء. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا بد من التمايز بين الصفوف. فهذا الوقت الآن الذي انسحب فيه هذا المنافق وانخذل فيه تبين للناس أن هذا رجل منافق، فإذا علمنا أنه منافق حذرناه فيما بعد. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع خذلان هذا المنافق لم يوهن الأمر في عزيمته شيئا، لأنه متوكل على الله عز وجل، لهذا استعان بالله وبدأ في تجهيز الجيش وتقسيمه، فقسم الجيش إلى 3 كتائب: كتيبة المهاجرين، وكتيبة الأوس، وكتيبة الخزرج. كان هناك ثغرة في موقعة أحد، موقعة أحد معروفة يعرفها أكثركم، عند جبل أحد المعروف هناك جبل صغير كان يسمى جبل عينين. هذا الجبل أشبه ما يكون بثغرة على المسلمين، فمن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته السياسية والحربية أنه سد هذه الثغرة، فأخذ 50 من أصحابه من الرماة وقال: تبقون على هذا الجبل لا تبرحونه أبدا. وأمر عليهم عبد الله بن جبير، جعله أميرا لهم، قال: لا تخالفوه. وأوصاه وأوصى أصحابه بأن لا يغادروا هذا المكان، وشدد عليهم في هذا تشديدا عجيبا، كان يشدد عليهم، بل إنه يشهد الله على هذا، يقول: يا رب اشهد أني قد حذرتهم ونبهتهم. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير من السماء. لو رأيتم الطير تأخذنا من السماء تنزعنا من الأرض لا تبرحوا مكانه. لما هذا التشديد؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا قبل الغزوة، هذه الرؤيا من ضمن ما رآه أنه رأى بقرا تذبح، فأولها صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناك مقتلة في أصحابه، ولذلك أراد عليه الصلاة والسلام ألا تلحقه ملامة عند الله، أن يكون فرط في شيء، فهو فعل الأسباب جميعا، قدر الله ماضي وحكمه نافذ، لن يغير شيء، الحذر لن يغير من القدر شيئا، لكن لابد من فعل السبب حتى ما يقع الإنسان في الملامة، يعني لابد أن تأخذ حذرك وتحتاط وتفعل ما أمرك الله به، فإن حصل شيء لا تكون ملامة. أما أن الإنسان يقول دعها سماوية تجري على قدر، اترك الأمر لله وكل شيء بقضاء الله وقدره، فلا يعمل الأسباب، يعني مثلا واحد يسرع بالسيارة ويتجاوز السرعة القانونية وبعد ذلك يقول نحن في قدر الله ثم يقع المكروه، هنا يلام عليه. أما إنسان يلتزم مثلا بالسرعة المقننة ويضع وسائل السلامة ويحرص على كل شيء ثم يقع له شيء بعد ذلك، لا يلام، لأنه قد فعل السبب. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة رضي الله عنهم وينبههم الرماة ألا تغادروا مكانكم، قال: وإن تخطفتنا الطير من السماء. لما تجهز عليه الصلاة والسلام والصحابة بدأت المعركة، وقود المعركة أول ما بدأت سببها أو بداية اشتعال فتيل المعركة أن هناك رجلا من المشركين اسمه طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وهذا رجل من أشجع شجعان قريش، وكان فارسا جوادا، وكان المسلمون يلقبونه بكبش الكتيبة. خرج لما التقى الصفان، هو أول من خرج على جمله يتحدى، فيقول: من يبارز؟ من يخرج إلي؟ الصحابة يعرفون من هو هذا الرجل، ولذلك أحجم كثير من الصحابة، إلا أن فارسا من فرسان الإسلام وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه لم يمهله، وإنما انظر إلى الشجاعة العجيب في هذا الرجل، لما سمع كلامه وثب عليه، ولم يكن حتى معه سلاح، وثب عليه حتى كان معه على الجمل وأمسك به ثم سقط به على الأرض وأخذ سيفه منه وقتله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة وتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف العظيم الشجاع من هذا الرجل، فقال كلمته الشهيرة في الزبير: لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. هذه البداية كانت مشجعة للصحابة. تبع هذه المبارزة مباشرة التحام الصفوف، فاشتد القتال وحمي الوطيس، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت، هذا كلمة السر التي كانت بين المسلمين. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام سيفا ورفعه ثم قال: من يأخذ هذا السيف؟ فتبادرت الأيدي إليه، كل يقول: أنا يا رسول الله آخذه. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ هنا أحجم الصحابة، لأن كلمة بحقه أكيد أن لها معنى، ولم يكونوا رضي الله عنهم يأخذون أمورهم مباهاتا، إنما يأخذون الأمور على ما يفعلونه أو على ما يستطيعونه فقط، أما ما لا يدرون كيف يفعلون به فإنهم يترددون خوفا من الله عز وجل. قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتقدم أبو دجانة سماك بن خرش رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله آخذه بحقه. فما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن لا تضرب به مؤمنا وأن لا تفر من كافر، وفي بعض الروايات أن تضرب به حتى ينحني حتى ينكسر، ما تتردد أبدا، ما تدخله مرة أخرى في غمده، إنما يكون دائما تكون دائما شاهرا له. فأخذه رضي الله عنه، وهو من أعظم شجعان الصحابة، أخذه وأخرج عصابة كانت معه عصابة حمراء، يعرف الناس إذا أخذها وربطها أبو دجانة ماذا يعني بها، كان يسميها عصابة الموت. فأخذ هذه العصابة الحمراء وربط بها على جبينه وشهر سيفه، وأخذ يمشي متبخترا متكبرا يعني، وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول، ويمشي متبخترا بين الصفين. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن أو هذا الموضع. فهذه من المواضع التي لا يكرهها الله عز وجل. بعد ذلك بدأت المعركة ودارت رحاها، فنصر الله المسلمين على الكافرين وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة، وبدت علامات النصر، وكادت المعركة أن تنتهي على هذا الوصف، ولهذا فر المشركون وفرت نساؤهم تبعا لهم وفرت الغنائم أيضا، فكأن ميدان المعركة أصبح خاويا. هنا الصحابة الذين كانوا على الجبل، جبل الرماة، كانوا يراقبون الموقف، فرأوا الآن أن الأعداء فروا وتبعتهم الغنائم، والغنائم كما تعلمون هي حلال للمسلمين في مثل هذه الحال، فخشي أولئك الصحابة رضي الله عنهم أن تذهب الغنائم، فأرادوا أن ينزلوا من الجبل ليلحقوا بالغنائم قبل أن تذهب. هنا حذرهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبرحوا مكانكم، أذكركم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا: قد انتهت المعركة وذهب العدو، فما بالنا نترك الغنائم؟ إذن هو نوع من الحب لهذه الغنائم، ولهذا هو نوع من الميل للدنيا. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لهذا عصوا أميرهم، وهذه مخالفة ومعصية وذنب، فعصوا أميرهم وهو يناديهم ويقول: لا لا تبرحوا مكانكم، فتركوه أو جلهم، وليس كلهم نزلوا من أرض أو من الجبل وذهبوا ليلحقوا بالغنائم. هنا المعركة كما قلنا كادت أن تنتهي في صالح المسلمين، إلا أن شيئا آخر حصل وهو انقلاب ميزان المعركة. كيف انقلب ميزان المعركة؟ من بين المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان وقتها مشركا، فكان يلاحظ من أول المعركة وهو فارس محنك صاحب حروب، كان يلاحظ هذه الثغرة التي هي جبل الرمان، وكان يتمنى أن تكون خالية، لأنها لو كانت خالية لصعد عليها فاستطاع أن يفتك بالمسلمين، لكنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطن منه وخير منه وأعلم منه بالحرب، لهذا سد هذه الثغرة من أول المعركة. فكان من بعيد يترقب وينظر، فلما رأى المكان هذا قد شغر وأن الرماة قد نزلوا، بدأ يصيح في عدد من الفرسان الفارين من قريش أن يرجعوا إلى هذا المكان، فإن أصحاب محمد قد تركوه، نعود مرة أخرى. وتنادى البقية في بقية الفارين أن سنذهب إلى هذا الموقع، فتعالوا مع الجهة الأخرى. وفعلا التف خالد رضي الله عنه ومعه بعض الخيالة من المشركين خلف الجبل، فلم يرع المسلمين إلا وفوق رؤوسهم عدد من فرسان قريش، وفي الجهة الأخرى قد رجع بقية الجيش من الكفار، فأصبح المسلمون كما يقال بين فكي أسد، من خلفهم جبل الرماة ومن أمامهم بقية الجيش من قريش، فحصل للمسلمين مقتلة عظيمة وبلاء شديد، وأصيب عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. كل هذا حدث بسبب مخالفة واحدة، مخالفة واحدة حصلت من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدارت الدائرة على المسلمين جميعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل وما الذي جرى للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة في أرض المعركة، وكيف كانت نهاية المعركة؟ كل هذا إن شاء الله سوف نتحدث عنه في الأسبوع القادم بحول الله ومشيئته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.